الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن كثيرا من الناس في هذه الأيام يسألون عما يسمى بالدستور الإسلامي، وهل هناك فعلا دستور إسلامي يصلح أن يطبق في هذه الأيام؟ بالفعل نعم، إن هناك دستورا إسلاميا قام الأزهر الشريف بوضعه ليتحاكم إليه الناس. ومعنا في هذا البرنامج الإسلام والحياة فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام باري حفظه الله ورفع مقامه، يعلق عليه مادة مادة. وقد وصلنا بفضل الله وحوله وقوته إلى الباب الثالث، وهو الاقتصاد الإسلامي، وفيه 10 مواد. المادة 18: يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل، ويحمي الكسب الحلال. المادة 19: حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية. المادة 20: تضع الدولة خططا للتنمية الاقتصادية وفقا للشريعة الإسلامية. المادة 21: تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا للضرورة. المادة 22: تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة. المادة 23: لا يجوز التعامل بالربا أخذا أو عطاء، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية. المادة 24: للدولة ملكية فيما في باطن الأرض، للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية. المادة 25: كل مال لا مالك له يكون ملكا لبيت المال، وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له. المادة 26: تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية. المادة 27: الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي. والآن مع فضيلة شيخنا يوضح لنا مادة مادة. المادة 18: يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل، ويحمي الكسب الحلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يفوتني قبل أن أبدأ في تكملة شرح الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر الشريف تحت رعاية الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى، أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد، عميد معهد العزيز بأرض اللواء. لأول مرة أتشرف به، أهلا وسهلا بحضرتك، أتشرف به يعني في هذا البرنامج، برنامج الإسلام والحياة. ومن تواضعه حفظه الله سيقرأ لنا هذه المواد ونحن نعلق عليها. والآن سوف أعطي مقدمة عن الاقتصاد الإسلامي، وسوف تروا صورة الدستور الإسلامي وأنا على مسألة الاقتصاد الإسلامي. هذه المواد 9 مواد تتعلق بالاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي عبارة عن مجموعة من القوانين والضوابط العامة تنظم حياة المعاملات بين المسلمين. هذا الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر الشريف دستور يجمع مواد كاملة تستطيع أي دولة أن تطبقه الآن، جاهز للتطبيق. ولذلك نقول لا تتعبوا أنفسكم، فمواد الدستور جاهزة، وإنما تأخذون منها فقط ما تريدون، والمواد جاهزة لا تحتاج إلى هذا التعب والنصب الذي نراه الآن حول الدستور واللغط حول الدستور وكيفية صياغة الدستور. الدستور مصاغ وجاهز، قد يكون هناك تعديل في بعض المواد ونحو ذلك، لكن الدستور جاهز كما سترون الآن. هذا هو الباب الثالث في الاقتصاد الإسلامي. المادة 18: تضع تقول هذه المادة: يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية. يقوم الاقتصاد، أي الاقتصاد في الدولة الإسلامية، يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية: مبدأ التكافل، مبدأ الحرية، مبدأ تصرف الإنسان في حاجاته، مبدأ حماية حقوق الآخرين ونحو ذلك، مبادئ المعروفة في الشريعة الإسلامية. يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية: مبادئ الإنصاف، مبادئ ليس هناك غرر في البيع والشراء ولا غش ولا تدليس، كل ما نهت عنه الشريعة الإسلامية ينبغي أن يلتزم به الناس، ويلزمهم القانون به، يلزمهم بعدم الغش، بعدم الخيانة، بعدم التدليس، بعدم النصب والاحتيال ونحو ذلك. قال: يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. الإسلام يكفل لك الكرامة الإنسانية، بمعنى أن الإسلام يحفظ لك كرامتك ما دمت لا تضر الآخرين، أنت حر ما لم تضر. الإسلام يحفظ لك أملاكك، فلا يبيح لأحد أن يعتدي على أملاك الآخر حتى لو كانت الدولة، لا يجوز لها أن تعتدي على أملاك الأفراد إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة وتسترضي الأفراد وتعطي للفرد ثمن القطعة التي ستأخذها، مرور إسفلت مثلا معين أو بناء مؤسس لابد من المرور في أراضي بعض الناس، لابد أن تسترضي هؤلاء الناس وتعطيهم الحق الكامل لهم لكي يتركوا هذا الأمر لمصلحة المسلمين. فالإسلام يرفع كرامة الإنسان، لا يهينك أحد مهما كان هذا الإنسان، حتى لو كان رئيسا أو وزيرا أو مديرا أو ضابطا أو مباحث أو نحو ذلك، لا يهينك أبدا، أنت مسلم، الدولة الإسلامية تحفظ كرامتك، سواء كنت مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، الدولة تحفظ كرامة الإنسان ما دام هذا الإنسان مواطنا على أرضها، ما لم يخطئ، ما لم يرتكب حدا من الحدود، ما لم يذنب في حق الآخرين ونحو ذلك. يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية معناها إيه؟ معناها أن يكون هناك عدل في توزيع الثروات، فلا يكون أناس في مؤسسة واحدة أحدهم يأخذ مليون في الشهر والآخر يأخذ ألف، أو أن توزع أراضي معينة على فئة دون فئة، أو أن تفتح الكليات أبوابها لأبناء بعض الناس دون بعض. لا محاباة، لا محسوبية في الإسلام، الناس سواسية، عدالة، عدالة اجتماعية. هذه العدالة إخواني تجعل الفقير يرضى بفقره، وتجعل الغني يشكر على غناه. ليس معنى أن الإسلام سيطبق في دولة من الدول أن كل أهلها سيكونوا أغنياء، سيكونوا فيهم فقراء ككل دول العالم فهم الأغنياء والفقراء، لكن الفقير يسخط إذا رأى الغني يؤثر بأراضي، يؤثر بوظائف، يؤثر بأشياء، فحينئذ هو إذا أراد أن يأخذ مثل هذا الحق يحرم منه، فحينئذ تراه يحقد على الغني. لكن الفقير إذا وجد العدالة الاجتماعية، وهذا الإنسان تاجر وتعب وكذا ثم نال، فلا يحقد عليه. الأمر الآخر الزكاة التي يدفعه الغني للفقير تجعل هناك محبة بينه. يقول: ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل، أي أن الإسلام يأمرنا بالسعي والجد والاجتهاد، السعي في التعليم، السعي في التجارة، السعي في الزراعة، السعي في التقدم، الحضارة، الرقي، كل هذا نأخذ بأسبابه لكي نصل إلى مستوى أرقى ما دمنا في بوتقة الحلال لم نخرج عنها. قال: ويحمل كسب الحلال، إنسان بيبيع أو يشتري نحميه، إنسان يكسب حلالا متى نقف له؟ إذا كان يكسب حراما، يتاجر في المخدرات، يتاجر في الهروين، يفسد أخلاق الشباب، حينئذ تتدخل الدولة لإيقاف ضرره عن الناس وتحاسبه، لكن ما دام هذا الرجل يكسب بالحلال فحينئذ يكون الكسب حلالا، فالدولة تحمي كل هذا. ننتقل إلى المادة 19.
عفوا شيخنا، قبل أن نبدأ إلى أو نأتي إلى هذه المادة، هناك سؤال لعل كثير من الناس يقولون الآن، مسألة العدالة الاجتماعية هل منها نزع الملكيات الخاصة إذا زادت عن حد معين؟ يعني هل من العدالة الاجتماعية مثلا إذا زاد تملك إنسان عن 100 فدان هل تتدخل الدولة تأخذ منه وتعطي الفقير؟ هل هذا من العدالة؟
هذا سؤال جميل جدا، وهذا السؤال فعلا يشتبه على كثير من الناس. يقولون من العدالة الاجتماعية إذا وصل تملك الإنسان إلى حد معين نقصه،
نعم،
ونوزع على الفقراء كما فعل
في الحالة الاشتراكية وغيره،
كما فعل عبد الناصر. نعم، لما أراد جمال عبد الناصر أن يطبق الشيوعية والاشتراكية في مصر، جاء وقال من عنده 500 فدان ينزل إلى 200 فدان فيأخذ الباقي ويوزعه على المحتاجين، وبعدين بدأ يقول من كان عنده 100 فدان يؤخذ ما عداه، والناس فرحت وطبلت وهللت وزمرت وقالت هذه هي العدالة، لأن في إقطاع والإقطاعيون أخذوا. نعم كان هناك إقطاع في مصر، لكن أنا أسألك سؤالا، لو أنك اشتريت بمالك الحلال 10,000 فدان، فهل يا ترى هذه 10,000 فدان يجوز لأحد حتى الدولة أنها تأخذ منها شيئا بدون إرادتك؟ أنت جئت بالمال الحلال، لو أنك جئت بالحرام ماشي، لكن المال الحلال لا يجوز للدولة أن تأخذ منك شيء. معنا اتصال.
معنا اتصال للأخ علاء من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم مسلم من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله. قطع. طيب تفضل شيخ، أكمل شيخ.
إذا نقول بأنه متى يجوز للدولة أن تتدخل وتقص؟ إذا علمت أن هذا الإنسان اكتسب هذا المال كسبا غير مشروع تحاسبه وتأخذ منه الكسب الغير مشروع، لكن الكسب الحلال مهما زاد فالدولة تحميه.
ما حق الدولة عند الغني شيخنا في هذا الشيء؟ حق الدولة تتدخل أو تأخذ منه، ما هو حق الدولة في مال الغني؟
نعم، الدولة تأخذ منه الزكاة
فقط
وتعطيها للفقير.
نعم،
إذا امتنع من أداء الزكاة والحقوق الواجبة عليه تحاسبه. أما المال الحلال ما دام يخرج زكاته فلا بأس أن تتركه، بل لا سلطان لها عليه. لماذا؟ بل هي تشجع الأغنياء، لأن الغني كل ما يغتني يأخذ ربع العشر ويوزع على الفقراء، كل ما يغتني يعود على الفقراء، كل ما يغتني يعود على الفقراء، فهذا الغنى يعود على الناس. ثم لو اغتنى وبنى مصانع وكذا الناس سيعملون في هذه الوظائف وهذه المصانع ويتكسبون من ورائه.
إذن الدولة، ونحن نطمئن رجال الأعمال أن الدولة إن شاء الله إذا طبق الدستور الإسلامي شيخنا فلن تتدخل الدولة في ماله إلا بحق الإسلام هو الزكاة.
أحسنت.
نعم. نأتي إلى المادة 19، حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.
نعم، حرية التجارة والصناعة والزراعة. تجارة حلال مباح ما دام يتاجر في الحلال، إلا إذا تاجر في الخمر أو في الخنزير أو تاجر في الميتة أو تاجر في الهيروين أو في الحشيش أو الأفيون أو نحو ذلك، حينئذ تحرم الدولة التجارة في ذلك لأنها تضر بالمجتمع ولأنها محرمة شرعا. الصناعة، كل الصناعة تشجع الدولة على الصناعة، أي صناعات فهي حلال مباحة ما دامت هذه الصناعة صناعة حلالا لم يأتي الإسلام بتحريمها.
أشرف من إسماعيلية،
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ؟
الله يحفظك ويبارك، أحسن الله إليك، تفضل.
ازيك شيخ؟
الله يسلم حضرتك وبارك فيك.
بحيي الشيخ عبد السلام الديري والله.
الله يبارك لحضرتك، الله يكرمك.
إني أحبك الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك.
تفضل سؤالك تحت أمرك.
نسأل الله أن يحفظ مصر.
آمين يا رب. آمين.
من كل سوء يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. آمين. ناجي تفضل. جزاك الله خيرا. تفضل شيخنا.
نشكر أخانا الكريم، وهكذا نريد من جميع المسلمين عامة والمصريين خاصة في هذه الأونة إخواني، في هذا الشهر الذي الشهرين دول، علينا واجب كبير جدا في مسألة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومسألة اختيار الرئيس في مصر. المطلوب من كل رجل مخلص صادق أمين أن يدعو الله ويتضرع إليه في سجوده وبين الأذان والإقامة وهو صائم، ويدعو الله عز وجل أن يولي علينا خيارا وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه، وأن يدعو الله عز وجل أن يوفق الجمعية التأسيسية لوضع دستور يوافق شرع الله. يا أخواني، الدعاء الآن مهم جدا، هذا وقت الدعاء، وقت الأزمات، وقت الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. ربما يصلح الله عز وجل حال بلدنا بدعوة رجل مشلول في محرابه، أو بدعوة امرأة عجوز تصلي وتسجد. فأنا أقول لأمهاتنا الكريمات ولآبائنا الفضلاء ولإخواننا وأخواتنا جميعا، تضرعوا والجوا إلى الله أن يرزقنا حاكما ربانيا يقيم فينا العدل وينشر فينا شرع الله عز وجل، لأنه لا رخاء ولا نماء ولا تقدم ولا رقي ولا حضارة إلا بشرع الله جل وعلا. صدقوني، إذا طبق فينا شرع الله سيسعد غير المسلم والمسلم، وإذا نزل الظلم سيكون الظلم على المسلم وغير المسلم. فادعوا الله أن يرزقنا حاكما ربانيا يطيع الله عز وجل ويحكمنا بشرع الله تبارك وتعالى.
نعم، نرجع إلى المادة التاسعة.
يقول: حرية التجارة والصناعة والزراعة. والزراعة أيضا مباحة، حلال، ما لم تكن زراعة محرمة كزراعة الأفيون أو زراعة البنجو أو الخشخاش أو الحشيش أو المخدرات أو نحو ذلك، مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية. ولذلك مواد الدستور الـ 12 اللي عليهم خلاف ممكن نضع المواد كلها ونقول في نهاية كل مادة في حدود الشريعة الإسلامية، في حدود الشريعة الإسلامية، بحيث أن كلمة في حدود الشريعة الإسلامية تجعلنا كلنا نلتزم بأحكام الشريعة، ونحن كمسلمين نقر ونعترف أن الشريعة الإسلامية لن تأتي بضرر أصلا، وإنما أتت بمصالح الإنسان. فأنا أقول لإخواننا الفضلاء الذين سيكونون في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ضعوا دستورا في نهاية كل مادة قولوا في حدود الشريعة الإسلامية. هذه المادة أو هذه الكلمة ستأخذنا إلى التحاكم إلى شرع الله جل وعلا. هذه المادة ستسعد جميع الناس، لا أقول المسلمين فقط، المسلم وغير المسلم. صدقوني، كثير من غير المسلمين قالوا بأننا نتمنى تطبيق الشرعة الإسلامية، لقد مللنا الظلم، الظلم الذي عانت منه مصر عانى منه غير المسلم قبل المسلم. ولذلك فنحن نقول لكم يا من ستضعون الدستور، اعلموا أن كل حكم من أحكام الله عز وجل كنتم سببا في نشره في الأرض لكم أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، وأن دستورا إسلاميا لو وضع في مصر سيكون إماما لكل الدول التي تريد أن تطبق شرع الله تبارك وتعالى.
نعم شيخنا، هنا سؤال: كثير من الناس سيقول الآن إذن إذا طبقت الشريعة الإسلامية إذن معنى هذا أن مصانع السجائر ومصانع الخمر ستغلق، أين يذهب هؤلاء العمال وهؤلاء الذين يتقاضون الأجور، أين سيذهبوا إذا طبقت الشريعة وأغلقت هذه المصانع؟
نعم، هذا سؤال أيضا يقوله بعض الناس. أنا أقول لك يا أخي الكريم، تعال معي لترى مصانع الخمر هل يستفيد منها الناس؟ لا. المستفيد الوحيد منها هو الذي يربح المال، والذي يربح المال لن يستفيد لأنه يكتسب مالا حراما. ثم هذه الخمر التي تضخ في الأسواق، أولا هي محرمة شرعا، ثانيا مضرة بالصحة، ثالثا مهلكة للعقل، مهدرة للقوى الاقتصادية. تعال إلى التجار والتدخين، أظن لا يختلف اثنان الآن في حرمة التدخين بعدما اكتشف الأطباء 30 مرضا يسببها الدخان، مش مرض ولا 32 مرضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. تصور مصر الآن بتنفخ كده سجاير كام مليون في اليوم الواحد. أكثر من 3 ملايين جنيه في اليوم الواحد تنفق دخان كده. طيب 3 ملايين في اليوم أو أكثر، يعني هذا كان قديما حسب الاستقرار القديم. معك اتصال؟
معك
اتصال شكرا. معك اتصال؟ تفضل.
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، احنا كان فضيلة الشيخ قبل كده عامل حلقات عن الغسل والكفن.
نعم.
فما شفناهاش، انا شفتش الا حلقة.
نعم.
فياريت يعيدها، يعني عايزين اعادة للحلقات دي، تعريف الغسل والكفن، لان في ناس كتير احنا مش عارفين الغسل ازاي ولا نلبس الكفن ازاي.
حاضر ان شاء الله.
وعايزين تعريف عن حداد الزوج ال4 أشهر وال10 أيام، لان ناس كتيرة ما تعرفش ايه معنى الحداد. يعني لما بنيجي نقول حداد الواحدة تقعد في البيت وما تخرجش وما تعملش، يقول لك هو انتوا طالعين فيها وانتوا ما فيش حاجة بتتقال كده. فياريت فضلت الشيخ
ان شاء الله تحت
يفهمها.
حاضر يا حاضر. شارك الله. جزاك الله خيرا. نشترك.
نقول بالنسبة للسجائر، هل السجائر أنت تتوقع أن السجائر دي بتفيد المجتمع؟ ناهيك عن الحرمة، سجائر حرام، لكن أنت تتمنى أن ابنك يشرب سجائر؟ لا تتمنى. ولذلك هذه طاقة مهدرة، صحة. يعني الآن بننفق ملايين الجنيهات في ثمن السجائر يوميا، والسجائر اللي بتضر بالصحة بننفق ملايين في علاج المدخنين، يعني من كل جهة. فهذا ضرر، الإسلام لا ينهى إلا عن الضرر. بركة.
المادة 20، تضع الدولة خططا للتنمية الاقتصادية وفقا للشريعة الإسلامية.
نعم. تضع الدولة خططا للتنمية الاقتصادية، يعني الدولة تضع خطط عامة، خطة لبناء مدينة، خطة لبناء مصانع، خطة لتعليم، خطط معينة بحيث ترفع مستوى المعيشة في حدود الشريعة الإسلامية. خطط التنمية سواء كانت خطة 50 أو خطة 20 أو خطة 20 سنة أو نحو ذلك، هذه الخطط التي تضعها الدولة تضعها للرقي والنماء في حدود الشريعة الإسلامية. فلا تضع خطة مبنية على ربا مثلا، ولا تضع خطة لزراعة العنب للخمر، العنب لخلي زبيب مثلا أو نحو ذلك.
المادة 21، تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا للضرورة.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سعر، قال إن الله هو المسعر، إني أريد أن ألقى الله عز وجل وليس في عنقي مظلمة لأحد. نأخذ هذا الاتصال ونكمل
إن شاء الله. معنا أم مسلم الإمارات. السلام عليكم. أم مسلم الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
تفضل يا أختنا.
والله أول مرة يعني أعمل فيها مداخلة، وجزاكم الله خيرا على الدورة اللي أنا سمعت عنها أنك أنت اديتها هنا، يعني كانوا فرحانين بيها خالص خالص خالص. يا ريت المزيد هنا، لأن إحنا يعني عطش طلب العلم خالص خالص خالص. والله يا شيخ وحيد
ربنا يبارك فيك.
الأول الحاجة الثانية، كنت عاوز بس أنبه عن مسألة الشيخ حازم والشيخ خيرت. اول حاجه الشيخ حازم والله والله بيدعي السجود ان ربنا ينصره ويبرئه من افتراءات كل العلمانيين والليبراليين اللي بينقضوا عليهم بياكلوه بينهشوه من كل ناحيه. واحنا بندعي له والله يا ربنا ينصره. وكمان عايز اقول على حاجه بس، عايز اقول جدلا ان هي امه كانت امريكيه فعلا. طب ما سبحان الله، في يعني ممكن اصلا حتى كان ديوالي بنقطة الدين. يعني سبحان الله سيدنا إبراهيم وارد ثلاث مرات لما قال إني فخيم، ولما قال فعله كبيرهم هذا. نعم. لتوصيل القضية الكبرى وهي التوحيد بالله. حتى لو كان جدلا إن الشيخ وارد، ممكن يكون وارد فعلا عشان نقطة القضية ونقطة الدين.
هو أنا بس عايز أطمن حضرتك إن شاء الله يا أختنا تسمعيني، هو الشيخ لم يواري والمسألة قيد القضاء حتى الآن ولم يحكم فيها، ولم يواري ولم يثبت أنه وار أو أنها فعلا تحمل الجنسية الأمريكية. نعم. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير.
نشكر أختنا الكريمة بارك الله فيها، ونسأل الله عز وجل أن يؤيد لهذه الأمة قائدا ربانيا، سواء كان الشيخ حازم حفظه الله تعالى أو غيره من الذين يقولون سنطبق الشريعة الإسلامية بوضوح بدون تمييع للقضايا. وأنا أرى بأن المسألة إن شاء الله إلى الأمام، ونسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأصلحنا وأقربنا إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
تقاوم الدولة الاحتكار، الدولة تمنع الاحتكار. إنسان أراد أن يحتكر سلعة معينة ويتحكم في سعرها، هذه السلعة ننظر إذا كان الناس في حاجة إليها، حينئذ تتدخل الدولة وتضع له سعرا معينا وربحا معينا لا يزيد على هذا الربح لأن الناس في حاجة إليه، أو توفر آخرين يبيعون هذه السلعة حتى تتوفر لدى الناس. فالدولة تقاوم الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا لضرورة، إذا كانت هناك ضرورة معينة فقط سيعود ضرر على المجتمع من هذه السلعة تتدخل، أما ما في ضرر خلاص تترك الناس يبيعون كيفما شاءوا وكيفما أرادوا.
نعم. إذن حد الاحتكار شيخنا أن يتحكم في السلعة التي لا توجد إلا عنده.
أحسنت. يقوم بشراء سلعة معينة.
نعم.
من الأسواق.
نعم.
ثم يتحكم هو في سعرها، هذا.
نعم.
هو الاحتكار.
نعم.
لكن لو كانت السلعة مبذولة عند كثير من الناس.
نعم.
ورفع هو السعر نتركه يرفع لأن الناس سيشترون
من
غيره الذي سعره أقل.
وهذا المبدأ شيخنا تقوم عليه الرأسمالية أصلا، فالرأسمالية تقوم على الاحتكار الذي يحتكر السلعة ثم يبيعها بمال كثير، وهذا من سماحة الإسلام. المادة 22 قال: تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة.
نعم، تشجع الدولة على تعمير الصحراء. أنتم تعلمون أن مصر فيها المساحة المنزرعة والمعمورة كلها من مصر، سدس مساحة مصر وخمسة أسداس مساحة مصر صحراء جرداء. لو قامت الدولة وشجعت الناس على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأراضي المنزرعة، فإن مصر ستغطي حاجتها وحاجة البلاد المجاورة لها، وستغتني مصر اغتناء عجيبا. وهذا الأمر له أصل في الشرع، لأن بعض الناس يقول ما علاقة تعمير الصحراء وزراعتها بالإسلام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديثا في ذلك لتعرف أن الإسلام دين شامل لكل جمال مناحي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الأرض الميتة التي ليس لها أصحاب وليست منزلعة وليست معمورة، وجاء إنسان وتقدم إلى الدولة أريد أن أحمي أن هذه المنطقة، أريد أن أحيي هذه المنطقة، سواء سيحييها بالبناء أو يحييها بالزراعة أو نحو ذلك، فرأت الدولة ذلك، أو قالت الدولة مثلا هذه المنطقة من أراد أن يحيي فيها فليحيي، فيبدأ الناس يحيون فيها. فإذا أحياها دق بئر في الأرض وبدأ يزرع وصل فعلا إلى أرض خضراء، الدولة تكتب له عقدا بها، وهذا العقد مجاني لا تأخذ عليه شيئا، بل تشكر له تعمير الصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هب أن الدولة تطبقت هذا الحديث الشريف: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقالت يا شباب يلا من يحيي أرضا ميتة فهي له في الصحراء الشرقية مثلا، وخرج الناس كل مجموعة مع بعض أحيوا 5000 فدان، 1000 فدان، 100 فدان، 200 فدان، فدانين، 4، 10، 5، هذه انزرعت كلها ستعود على الناس بالخضروات وبالفواكه وبالأشياء، هذه الأشياء سترفع من مستوى المعيشة، سنصدر مثل هذا، سيأتينا الدولار وغيره من العملات الصعبة، سيرتفع مستوى المعيشة، البطالة ستنتهي لأن الناس سيعملون فيها.
تكدس شيخنا، تكدس في المدن.
أحسنت. والتكدس في المدن سينفتح في هذه الأماكن، يعني هيحدث فيه هناك تطور، تقدم تنموي، أيضا رقي، سيحضر هناك رخاء، بدل ما الإنسان ينفق أكله وشربه كذا 1000 جنيه في الشهر، لا سينفق 500 جنيه، لأن الأشياء تبقى رخيصة لأنها مبذولة. سيحدث هناك صناعات الأغذية، صناعات الفواكه، الأشياء دي كلها، كل هذا ببركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
إذن حد إحياء الأرض أن يظهر عليها معنى الإحياء، ليس فقط مجرد أن يضع يده كما يسمونه بوضع اليد شيخنا.
نعم.
وهناك فرق، نريد أن نوضح أن هناك فرق بين إحياء الموات وما بين وضع اليد.
أيوة.
نعم.
نعم. وضع اليد ده معناه أن يقول هذه الأرض لي.
نعم. ولا يفعل فيها شيئا.
ولا يفعل شيئا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعطي لمن يريد أن يحوز أرضا.
نعم.
يعطيه 4 سنوات.
نعم.
يعني لو إنسان جاء وعمل سور على نعم. 10,000 فدان.
نعم.
طب أنت قادر تعمل صلع على 10,000 فدان، هذا الصلع أنفق عليه كثيرا. عمر بن الخطاب يتركه 4 سنوات، فإن أحياها إحياء حقيقيا بالبناء أو أحياها بالزراعة أو نحو ذلك تركها له، لأنها ستعود بالخير على المجتمع، وإن ظلت بورا نزعها منه.
نعم. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
فضيلة الشيخ معاذ.
أي تفضل.
عليكم
تفضل.
السلام
عليكم. جمال من أسيوط. تفضل. السلام عليكم. تفضل.
حضرتك بالنسبة للشيخ بيتكلم عن الزراعة واستصلاح الأراضي وكده.
أي نعم.
فأنا حضرتك عامل مزرعة من حوالي 20 سنة في أسيوط.
ما شاء الله، اللهم بارك. تفضل تحت أمرك. نريد أن نسمع من فضلاتك. تفضل. طيب الحمد لله، ان شاء الله لعله ان شاء الله يعاود اتصال بنا. الاستاذ جمال بيقول ان هو عنده مشاريع في الزراعه وعنده مزرعه، فان شاء الله يعاود مره اخرى ان شاء الله، ونسعد بك مره اخرى ان شاء الله استاذ جمال.
عندنا خبرته في ذلك
ان شاء الله. ان شاء الله
عاود الاتصال،
عاود الاتصال ان شاء الله. ناتي الى الماده التي يعني نقول شيخنا كثير الناس خائف من هذه الماده، هل نستطيع ان نحيا بغير الربا؟ هل تستطيع مصر أن تقوم بنهضة اقتصادية بدون البنوك الربوية؟ ثم سنأتي، هل إذا صير الإسلام وأصبح الدستور إسلامي هل من الممكن تغيير نشاطات هذه البنوك، وأن هذه البنوك فعلا ستحيا وأن الاقتصاد سيقوم؟ يقول في المادة 23، في المادة 23، لا يجوز التعامل بالربا أخذا أو عطاء أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية.
أولا، لماذا حرم الله الربا؟ حرم الله الربا لأمور، منها أنه استغلال حاجة المحتاج.
نعم.
ثانيا، حرم الله الربا لأن الربا يجمع الأموال من فئة معينة ويعطيها لفئة قليلة تتحكم في الناس. حرم الله الربا لأن فيه غضب لله تبارك وتعالى.
نعم.
وأحل الله البيع وحرم الربا. الأمر الآخر، البنوك الموجودة الآن، هناك بنوك إسلامية وبنوك ربوية.
نعم.
التجربة الإسلامية موجودة.
نعم.
بنوك إسلامية بتتعامل بالإسلام.
نعم.
الأمر الثاني، أنك حتى لو نظرت إلى البنك الربوي ترى أن معاملاته فيها معاملات ربوية حوالي 30% و40% معاملات ربوية، ومعاملات أخرى أخذ وعطاء وتحويل أموال وأشياء مباحة.
نعم.
يعني البنوك الربوية ليست ربوية 100%.
ممتاز.
فإذا جئنا إلى البنوك الربوية عشان نخليها إسلامية سنغير بعض المعاملات وبعض التصرفات فتصير إسلامية بفضل الله، فالأمر يعني لن يحدث فيه.
نعم.
هناك رجة كما يقولون اقتصادية.
نعم. نعم.
ثم عندنا تجربة ماليزيا.
نعم.
لما سقطت ماليزيا اقتصاديا وأراد محمد مهاتير أن يصعد بها ألغى الربا نهائيا وأسس البنوك الإسلامية، وبدأ بدل ما تروح تقترض من البنك يعني قرضا ربويا قال سيدخل معك البنك شريكا في هذا، فيدخل البنك شريك حقيقي له من المكسب والخسارة، فقامت ماليزيا الآن وسددت جميع ديونها ونهضت كما
إذن الذين يخافون من تعميم الاقتصاد الإسلامي في البنوك، بعض الناس من المبغضين للتيار الإسلامي ومن المبغضين للتجربة الإسلامية شيخنا يخوفون ويرعبون الناس، يقولوا أنت لو الإسلام طبق أنت هتقعد في البيت، أنت مدير بنك بتاخد 20,000 و30,000، لو الإسلام طبق، لو الإسلاميين وصلوا الحكم بتوع البنوك يقعدوا في البيت وبتوع السياحة وهكذا.
ليه هيقعد في البيت؟ ليه؟ سيظل. نعم. هو مدير البنك.
نعم.
كما هو والموظفين كما هم، لكن تعديل بعض التصرفات في البنوك التي تخالف الشرائع الإسلامية وتظل، يعني مثلا في البنك تحويل الأموال. نعم. هذا مباح.
مباح.
البنك بيشتري قطع أراضي ويبنيها عمارات ويعطيها للناس.
نعم.
لا بأس.
نعم.
أشياء كثيرة جدا جدا، استثمارات البنوك الربوية لو عدلت فيها بعض الأشياء ستكون إسلامية خالصة.
إذن هي مسألة الإقراض والاقتراض
بس فقط.
نعم.
نعم.
نعم. المادة 24 شيخنا، للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية.
هذه المسألة مسألة تنظيمية، وهي ما يسمى العلماء بالمصالح المرسلة، المسألة فيها قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول ما في باطن الأرض ملك للأشخاص وليس للدولة، وبعض الناس يقول هو ملك للدولة وليس للأشخاص. والحقيقة أن ما في باطن الأرض مما يمتلكه الناس، يمتلكه الناس، يعني مثلا أنت الآن بتحفر في بيتك، هذا اشتريت 100 متر.
نعم.
المائة متر اللي ستبني عليها عمارة، وأنت بتحفر في العمارة وجدت قطعة من الذهب.
نعم.
الحقيقة أن هذه الرأي الراجح من كلام العلم ليست ملكا للدولة، ملكا لك.
نعم.
هذه ملك لك لأنك نعم. أنت. لكن الأراضي الصحراوية نعم. التي لا تمتلكها أنت
نعم.
لو فيها بترول أو فيها ذهب أو فيها فضة، هذه الأراضي التي ليست ملكا للناس هذه ملك للدولة، فالدولة إما تعطيها لمؤسسة لشركة لكذا وتأخذ هذا العائد وتوزعه على جميع المسلمين، أو توزعه تدخله في الرواتب في البناء، في بناء مستشفيات، في بناء مساكن للشباب ونحو ذلك. فهناك فرق بين الملكية الخاصة والملكية
العامة.
العامة.
نعم. إذن إذا كان هذا ما في بطن الأرض ملكية خاصة للشخص فلا تتدخل الدولة فيه.
نعم.
لكن إذا كان في الملكية العامة فمن حق الدولة إن هي تقوم بتنظيم هذه الأشياء.
إنما اختلفوا في قضية في الملكية الخاصة، وهي ما إذا وجد بترولا في بيت.
نعم. البترول.
البترول مثلا ونحوه من الأشياء التي لا يستطيع هو أن يستثمره، هو يعمل في البترول. نعم. البترول عبارة عن أشياء منتنة ولا يستطيع أن لازم شركات كبيرة. في حينئذ الدولة تعوضه عن أرضه، تعطله مبلغا معين وتعوده عن أرضه وتأخذها منه من غيره من غيره، وتبدأ بالبترول تطلع الخير ده يعود على الناس جميعا، لكن لابد أن ترضيه.
نعم. لا تأخذها منه جبرا،
لا تنتزعها منه بدون شيء.
نعم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. المادة 25، كل مال لا مالك له يكون ملكا لبيت المال، وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له.
كل مال لا مالك له مثل الأموال التي تكون في الصحراء، يعني أحيانا مثلا تجد في الصحراء التي ليست ملكا لأحد تجد فيها جبلا من كحل، الكحل ده غالي، يقتطعونه ويبيعونه بالجرام أو بالكيلو، وهذه جبال كاملة، فهذا المال لا مالك له، يكون ملكا للدولة. الدولة تأتي بمصانع وتأخذ هذا الكحل وتصدره وكذا، ويعود خيره على الدولة كلها. مناطق في الصحراء منجنيز، مناطق فيها رخام، مناطق فيها كذا، هذه الأشياء ما دامت ليست ملكا لأحد وإنما هي في الصحراء، الدولة تتملكها وتنظم كيف تصرف هذا المال لكي يصل، وهنا تأتي كي يصل للجميع، وهنا تأتي مسألة العدالة في التوزيع.
نعم.
العدالة في التوزيع.
نعم.
تعطي لكل أفراد الدولة حتى الصغير يأخذ حقه من ذلك.
نعم.
يأخذ حقه من البترول وحقه من المعادن وحقه من المنجنيز وهذه الأشياء. كل ثروات الدولة تجمع وتوضع في بيت مال المسلمين، تخرج منها إنفاقات الدولة والرواتب، والباقي يوزع على كل أفراد الشعب، يوزع على كل أفراد الشعب حتى المواليد. يعني أنت إذا طبق الإسلام ولدك الذي سيولد سيأتيه حقه في قناة السويس وحقه في البترول وحقه في المعادن وحقه في الصادرات وكل شيء، وانت جالس بدون اعتصامات وبدون أشياء.
نعم.
أما الحكام الآخرين الظلمة يستأثرون بهذه الأموال لأنفسهم.
نعم.
أو لحاشيتهم.
نعم.
الإسلام يقر العدل والعدالة.
لا فرق في هذا شيخنا ما بين مسلم وغير مسلم.
بلا شك.
نعم.
المسلمون الدولة تنظم هذا الأمر على حسب الإيه؟ المواليد.
نعم.
على حسب المواليد الذين يأتون للناس. لكن أموال الزكاة خاصة هذه.
نعم.
تصرف لمين؟
نعم.
للمسلمين.
إذن شيخنا الدولة إن شاء الله عز وجل إذا طبق الإسلام وإذا طبق الدستور الإسلامي، ونحن نطمئن الناس أن الدستور الإسلامي إذا طبق سيسعد الناس جميعا، ستحصل إذن ستكون هناك معونة أو إعانة من الدولة لكل فرد في المجتمع.
بلا شك طبعا.
نعم. نعم. المادة 26، تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصاريفها الشرعية.
مسألة الزكاة يا جماعة مسألة كثير من الناس لا يهتم بها. مسألة الزكاة دي مسألة اقتصادية رائعة. إذا نظرت مثلا إلى من يمتلكون الملايين ومن يمتلكون المليارات من المسلمين.
نعم.
ثم ضربتها في ربع العشر.
نعم.
اللي هي مقدار الزكاة، وجدت كما هائلا ومبلغا ضخما من المال. هذا المبلغ الضخم إذا وزع على الفقراء والمحتاجين وأعطي للشباب الذين هم حديث عهد بزواج ولا يستطيعون أن يشتروا شقة أو أن يتملكوا شقة نحو ذلك، وجدت أن هذا المال كفيل بأن يغطي حاجات المحتاجين بفضل الله رب العالمين. لكن هذا كيف يتم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة يجمعون الزكاة وضعها في بيت من المسلمين، ثم يرفع الناس أسماء الفقراء ثم يعطون لهم رواتب معينة. فكذلك جمع الدولة للزكاة الآن سوف يكون بهذه الطريقة. دولة تجمع الزكوات، زكاة التجارة وزكاة المصانع وزكاة الصيدليات وزكاة الأموال السائلة، زكوات كثيرة جدا الحمد لله. مثلا مصر فيها أشياء كثيرة جدا جدا من ثم يبدأ كل حي يكون فيه مجموعة عرفاء من أئمة المساجد وعقلاء البلد يرفعون أسماء الفقراء والمحتاجين. والفقراء والمحتاجين على نوعين: فقراء محتاجين عاجزين عن الكسب والعمل، وفقراء محتاجين ليسوا عاجزين عن الكسب والعمل. فالدولة تعطي للعاجزين مرتبات شهرية تكفيهم، مش تدلهم 100 جنيه في الشهر 200، تكفيهم ولا يحتاجون. والمحتاجين لعمل تحضر لهم عملا يكفي.
نحن في
باقي المادة،
طيب نأخذ إن شاء الله المادة الأخيرة ثم نختم إن شاء الله. المادة 27: الوقف على الخيرات جائز ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي.
الوقف، مسألة الوقف يا إخواني، واحد مثلا يريد أن يوقف 10 أفدنة على الفقراء، واحد يريد أن يوقف مصنعا على طلبة العلم، آخر يريد أن يوقف مشروعا على اليتامى. هذا الوقف الدولة تنظمه وتجعل أناسا من الأمناء يقومون على هذا الوقف وينفقونه فيما اتفق أو فيما نظره الواقف، وهذا من الخيرات التي تعم على المجتمع المسلم كله. وقبل أن ننتهي أحب أن أذكر الدورات الفقهية المجانية هذا الأسبوع. معنا دورة الدويقة في مساكن سوزان في مجمع المدارس بسجد عباد الرحمن يوم الاثنين والثلاثاء النهاردة وبكرة. الأخ المنسق أشرف عبد العزيز 011-72-98-116. لأول مرة تعقد دورة أصول الفقه في يوم واحد في القاهرة إن شاء الله تعالى، دي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في نفس المكان الدويقة. المسؤول أيضا الأستاذ أشرف 011-72-98-116، واللي هيدرس فيها العبد الفقير وفضيلة الشيخ أيمن موسى مؤلف كتاب كشف المأمول في علم الأصول. في أسوان في دورتين فقهيتين مجانيتين، في أسوان في المسجد الكبير وأسوان إدفو. في المسجد الكبير يوم الجمعة والسبت 13 و14/4 القادمين يعني، المنسق الشيخ محمد سندس 011-46-80-13-27 011-46-80-13-27 في أسوان إدفو مسجد أنصار السنة الجمعة والسبت. أيضا الأستاذ عادل مدني 011-79-10-50-1 011-79-10-50-1. دورات العقيدة تتعلم العقيدة كاملة في يومين 20 ساعة من الفجر إلى العشاء. الوادي الجديد الفرفرة الأربعاء والخميس 11 و12/4 الأستاذ حلمي إدريس 012-81-44-65-01 012-81-44-65-01. والدخلة، عارفين الدخلة والخارجة، الدخلة موط مسجد الشفاعة يوم الجمعة يوم السبت 13/4 و14/4 الأستاذ محسن الحمراوي 010-11-67-20-71. دورة إعداد الخطيب في الشرقية أبو كبير مسجد رياض الصالحين يوم واحد فقط من الفجر إلى العشاء يوم الاثنين 16/4 شرح الواسطية كاملا، كتاب الواسطية كاملا في العقيدة 0-100-404-85-08. أما الدورة الأخيرة فيها في المملكة العربية السعودية دورة أصول فقه ومواريث في يومين فقط 20 ساعة تعلم أصول فقه كاملا والمواريث كاملا يوم الخميس والجمعة 19/4 و20/4 الدمام الأستاذ محمد رجب رقمه 0500-480-410 رقم مرة أخرى 0500-480-410. نشكر
جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بكم. أيها الأحباب الكرام إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.